أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثالث على ما ذكره المحقق العراقي، وهو آخر الاعتراضات نكتفي بهذا الاعتراض الثالث، وهو أن يقال أن ما ذكره المحقق العراقي من أن وجوب الحج إذا كان مترتبا على مطلق المعذورية على أداء الدين اللي هو الفرض الثاني في تقريب كلام المحقق العراقي، هناك ذكر بأنه في هذا الفرض جريان إقالة الضرائب أو الترخيصية في الدين إنما هو باعتبار أن العلم الإجمالي ليس منجزا حينئذ في هذا الفرض، باعتبار سقوط العلم الإجمالي في هذا الفرض على المنجزية، وواضح أنه إذا سقط عن المنجزية لا معنى من إجراء الأصل الترخيصي. وبين كيف أن العلم الإجمالي يدخل على المنجزية، قال إذ يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز كلا الطرفين في عرض واحد. وفي محل الكلام، هذا العلم الإجمالي بناء على هذا الفرق لا يصلح لتنجيز كلا الطرفين، يعني وجوب الدين، وجوب أداء الدين، ووجوب الحج في عرض واحد. لماذا؟ لأنه على تقدير تنجيزه على العلم الإجمالي بوجوب أداء الدين سوف نقطع بعدم وجود شنو الحج. على تقدير تنجيز العلم الإجمالي بوجوب أداء الدين هذا يوجب القطع بعدم وجوب الحج. لماذا؟ لأن وجوب الحج بحسب الفرض مترتب على ماذا؟ على عدم تنجز وجوب أداء الدين، ليعبر عنا للمعذورية عن أداء الدين. مجرد أن لا يتنجز عليك وجوب أداء الدين يجب عليك ماذا؟ الحج. فإذا جرى الأصل، فإذا نجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين نجزه، واضح أنه يصف موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج هو عدم تنجز وجوب أداء الدين، أو قل بعبارة أخرى المعذورية عن أداء الدين، عدم تنجز أداء الدين، هذا موضوع وجوب الحج. فإذا تنجز أداء الدين بالعلم الإجمالي، الإجمالي نجز هذا الطرف، إنه سوف نقطع لعدم وجوب الحج. وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يمكنه في عرض واحد أن ينجز كلا شنو؟ كلا المحتملين في الطرفين، يعني هم ينجز وجوب أداء الدين وهم ينجز شنو؟ وجوب الحج. ما ممكن. إذا نجز وجوب أداء الدين ارتفع موضوع وجوب الحج وقطعنا بعدمه. مثل هذا العلم الإجمالي لا يصلح التنجيز. فجريان الأصل الترخيصي في الدين على ما نعتبر المشهور، يقول هذا على القواعد ليس فيه مخالفة لما نختار من القول بماذا؟ بالعلية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي سقط عن التنجيز، وحينئذ يمكن إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف وإلى آخر ما ذكر المشهور. أقول هذا الاعتراض الثالث، يقول أن هذا الكلام غير صحيح، غير سلمي، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أن موضوع وجوب الحج، هو ذكر أن موضوع وجوب الحج هو مطلق المعذورية ولو كانت عقلية، هو الفرض الثاني، ورتب لي هذا الكلام، مطلق المعذورية ولو كانت عقلية. السؤال هذا أنه هل يمكن تطور أن يكون موضوع وجود الحج هو خصوص فقط وفقط المعذورية عن أداء الدين، عدم تنجز أداء الدين فقط، هذا يكون موضوع وجوب الحج. هذا الكلام معناه شنو؟ أنه فقط المعذورية عن أداء الدين هي موضوع وجوب الحج، معناه ماذا؟ معناه أنه لو ثبت عند المكلف عدم وجوب الدين وعفى عنه لا يترتب وجوب الحج. يترتب وجوب الحج إذا لم يتنجز أداء الدين عليه، إذا كان معذورا. أما لو ثبت عدم وجوب أداء الدين واقعا أو ظاهرا، واقعا أو ظاهرا، لا يترتب عليه وجوب الحج. هذا الشيء غير ممكن الالتزام به. يعني عندما نقول بأن وجوب الحج يترتب على مطلق المعذورية عن أداء الدين، ليس المقصود بذلك هو تفصيل ترتب وجوب أداء الحج على المعذورية فقط. واضح أنه المقصود به ليس هذا، المقصود به هو أنه يترتب على الأعم من عدم وجوب أداء الدين واقعا، أو قل الأعم من عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، ومن ماذا؟ ومن المعذورية ولو كانت سنة عقلية. الأعم هو موضوع وجوب الحج، الأعم هو ماذا؟ هو الذي يترتب عليه وجوب الحج، لا أن وجوب الحج يترتب فقط على ماذا؟ على المعذورية وعدم التنجز العقلي، ليس هذا هو المقصود، وإنما هذا يقال في خلال الفرض الأول. الفرض الأول كان وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، بس المهم يثبت عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهريا، مجرد المعذورية العقلية وعدم التنجد العقلي لا يكفي لترتيب ماذا؟ لترتيب وجوب الحج. هذا الفرض الأول، وإنما يحتاج ترتيب وجوب الحج إلى إثبات عدم وجوب أداء الدين ولو بماذا؟ ولو ظاهريا، ولو بالاستصحاب. هذا الأول. الثاني لما يجي يقول لا، أن وجوب الحج مترتب على المعذورية مطلقا ولو على المعذورية ولو كانت عقلية، مو مقصود به تخصيص ترتيب وجوب الحج على المعذورية فقط، وإنما المقصود به هو أن وجوب الحج لا يترتب على الأعم من عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، ومن ماذا؟ ومن المعذورية، ومن صرف عدم التنجز، ومن صرف عدم التنجز. هذا هو المقصود بالفرض الثاني. بناء على أن هذا هو المقصود بالفرض الثاني، حينئذ إذا نجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين، علم الإجمالي نجز وجوب أداء الدين، ماذا قال المحضر العراق؟ قال هنا نقطع بعدم وجوب الحج. سؤال اعتراض يقول لا، لا قطع بعدم وجوب الحج، لا قطع بعدم وجوب الحج حتى تقول بأن العلم الإجمالي فقط عن المنجزية، فلا معنى من الرجوع إلى الأصل الترخيص في الدين. لا نقطع بعدم وجوب الحج كما يقول، لو نجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين، أداء الدين في الطرف في هذا الطرف، لا قطع بعدم وجوب الحج حتى يتم ما ذكر من سقوط العلم الإجمالي على المنجزية، وبالتالي لا معنى من جريان الأصل الترخيصي في الدين، وذلك لأن تنجز أداء الدين بالعلم الإجمالي لا يستلزم العلم بوجوب الدين، لا يستلزم العلم بوجوب الدين. فيبقى العلم الإجمالي على حاله باعتبار أنه يحتمل عدم وجود الدين، من المحتمل أن لا يكون هناك دين، بعبارة أخرى من المحتمل أن لا يجب عليه ماذا؟ أن لا يجب عليه ماذا؟ أن لا يجب عليه أداء الدين واقعا، أن لا يجب عليه أداء الدين واقعا، باعتبار أن تنجز أداء الدين لا يستلزم العلم بوجوب الدين، حتى نقول ماذا؟ حتى نقول بأنه هنا نعلم بماذا؟ نعلم بعدم وجوب ماذا؟ بعدم وجوب الحج. لماذا؟ لأننا قطعنا بوجوب الدين، وعند القطع بوجوب أداء الدين وجود الدين وبالتالي وجوب أداء الدين، حينئذ نقطع بعدم وجوب شنو؟ وجوب الحج. هذا لا يحصل في المقام. لماذا؟ لأننا نحتمل في الحقيقة ماذا؟ نحتمل عدم وجود الدين، عدم وجود الدين، ومع عدم وجود الدين حينئذ لا يجب واقعا عليه ماذا؟ أداء الدين. فإذا كان لا يجب عليه على تقدير أن لا يجب عليه أداء الدين، حينئذ يتحقق موضوع وجوب الحج، يتحقق موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج هو الأعم لحفظ الفارغ. ليس موضوع وجوب الحج هو فقط عدم تنجز أداء الدين، عدم تنجز أداء الدين، لا، عدم وجوب أداء الدين واقعا هذا أيضا موضوع لوجوب الحج. احنا ما عدنا قاطع بعدم وجوب أداء الدين واقعا، بل نحتمل وجود الدين، نحتمل وجود الدين، ومع احتمال وجود الدين حينئذ يجب أداء الدين، ونحتمل عدم وجود الدين فحينئذ لا يجب أداء الدين. إذا وجوب الحج يكون محتملا لا قطع بعدمه كما هو يقول. هو يريد أن يقول أنه بمجرد أن ينجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين نقطع بعدم وجوب الحج فيثبت ما ذكره، بينما الصحيح هو أنه مجرد تنجز تنجيز العلم الإجمالي بوجوب أداء الدين هذا لا يستلزم القاطع بوجوب الحج. لماذا؟ لأننا نحتمل عدم وجوب الحج، لأننا نحتمل وجود الدين ووجوب أداء الدين، ومع هذا الاحتمال إذن المهم أدنى أن لا قطع بماذا؟ بوجوب الحج. إذا لم يكن هناك قطع بوجوب الحج حينئذ لا يكون كلاما. لماذا؟ لأنه يبقى العلم الإجمالي صالحا لتنجيز كلا الطرفين في عرض واحد. طبعا بقطع النظر عن الكلام المتقدم في الاعتراض السابق من خلال الحقيقي صالح لأن ينزل كلا الطرفين في عرض واحد، هنا يوجد احتمال هنا يوجد احتمال، وتنجيز العلم الإجمالي للاحتمال في باب الدين لا يوجب القطع لعدم وجود الحج. قطع بعدم الحج أو وجود الحج، عدم وجود الحج غير موجود، كيف الاحتمال موجود؟ والاحتمال موجود حينئذ يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه، يعني تنجيز في الطرفين في عرض واحد. وقطع النظر وكما قال قطع النظر عن ما تقدم من دعوة الانحلال الحقيقي. هذا هو الاعتراض الثالث على كلامه، وحينئذ ننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أن الصحيح في المقام يعني في هذا التنبيه أن يقال بأنه لا مانع من جريان الأصل الترقيقي في الدين في مكاننا بناء على مسلك الارتضاع، بناء على مسلك الارتضاع لا مانع من جريان الأصل الترقيقي في الدين. وحينئذ إذا فرضنا أن الوجوب وجوب الحج كان مترتبا على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا ولو ظاهرا او على مطلق المعذوريه وعدم التنجل حينئذ امكن اثبات عن طريق اجراء الاصل الترخيصي في الدين يمكن اثبات وجوب الحج واقعا وذلك هنا لا يفرق بين ان يكون الاصل الجاري في الدين اصل تنزيلي او اصل غير تنزيلي. على كلا التقديرين هذا الاصل الترخيصي تنزيليا كان او غير تنزيلي اذا جرى في الدين يمكن اثبات وجوب الحج واقعا. لماذا؟ لان المفروض ان وجوب الحج واقعا مترتب على ماذا؟ على الاعام من عدم وجوب اداء الدين ولو ظاهرا او ماذا؟ او عدم التنجل او المعذوريه. فاي اصل يجري في الدين سواء كان استصحابا يثبت به عدم وجوب اداء الدين او كان اصلا غير تنزيلي كالبراءه يثبت به مجرد المعذوريه وعدم التنجل، اي شيء يجري في الدين فيمكن ان نثبت به بهذا الاصل الترخيص الجاري في الدين وجوب الحج ماذا؟ واقعا، لان المفروض ان وجوب الحج واقعا مترتب على الاعمال. وحينئذ كما هو واضح مع ثبوت وجوب الحج بعد لا مجال للجريان الاصل الترخيصي في الحج. لا مجال للجريان، ثبت وجوب الحج واقعا بمجرد اجراء الاصل الترخيصي فيما ذات الدين. ولعل المشهور ذهب الى ذلك الى وجوب الحج واقعا على هذا المكلف لاجراء الاصل الترخيصي في باب الدين لهذا الشيخ. واما اذا فرضنا ان وجوب الحج كان مترتبا على خصوص عدم وجوب الاداء واقعا فقط، فلنفترض هذا انه مترتب على عدم وجوب اداء الدين واقعا، عدم وجوب اداء الدين واقعا، اذا احرزت عدم وجوب اداء الدين واقعا يثبت حينئذ وجوب الحج والا فلا يثبت. حينئذ الاصل الترخيصي الجاري في الدين مهما كان لا يثبت به وجوب الحج واقعا، لان وجوب الحج واقعا بعد الاصرار مترتب على عدم وجوب اداء الدين واقعا. واي اصل ترخيصي يجري في الدين لا يقدر يثبت ان عدم وجوب اداء الدين واقعا، وانما هو يثبت ان عدم وجوب اداء الدين ظاهرا اذا كان استصحاب، او يثبت ان التامين والمعذوريه وعدم التنجل اذا كان اصل غير شنو غير تنزيلي. وهذا معناه اننا هنا نعجز عن اثبات وجوب الحج واقعا عند اجراء الاصل الترخيصي بالدين، بينما في الصوره السابقه كان يمكن اثبات وجوب الحج واقعا عند اجراء الاصل الترخيصي بالدين سواء كان اصلا تنزيليا او كان اصلا شنو غير تنزيلي. والنكته هي هاي انه هنا افترضنا ان وجوب الحج مترتب على الاعم، وجوب الحج واقعا موضوعه الاعم من عدم ثبوت الدين، عدم ثبوت وجوب اداء الدين ولو ظاهرا، ومن المعذوريه وعدم التنجز. اي واحد منهم تحقق يترتب عليه وجوب الحج واقعا، وهذا طبعا يتحقق لماذا؟ باجراء الاصل الترخيصي في ماذا؟ في الدين. اما اذا كان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب اداء الدين واقعا والاصل الترخيصي في الدين لا يحرز ذلك. ومن هنا كان هناك مجال لاجراء الاصل الترخيصي في الطرف الاخر، يعني في الاصل الترخيصي في الحاج. لماذا؟ لاني لا احرز عدم لا احرز وجوب الحج واقعا، وانا احتمل ذلك فيمكن يعني يكون هناك مجال لإجراء الأخذ التثقيفي في ماذا؟ في الحج ومعارضته مع ماذا؟ مع الأخذ التثقيفي في الدين. هذا إمكان، مجرد إمكان، لكن الصحيح هو أن الأصل الترخيصي الجاري في الدين إذا كان استصحابا سيكون مقدما ماذا على الأصل الترخيصي الجاري في ماذا؟ في الحج، باعتبار الحكومة، باعتبار الحاكم يكون الاستصحاب الجاري في الدين يكون على الأصل الترخيصي الجاري في الحج، حتى إذا كان ذلك الأصل الترخيصي الجاري في الحج تنزيليا، الاستصحاب مع الاستصحاب. لماذا؟ للحكومة، الحكومة القائمة على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا أصل سببي وذاك أصل شنو؟ مسببي، لأن الشك في وجوب الحج مسبب عن الشك في ماذا؟ في وجوب أداء الدين واقعا. فالأصل الذي يجري في الدين يكون أصلا سببيا، بينما الأصل الذي يجري في الحج يكون أصلا مسببيا، والأصل السببي يكون حاكما على ماذا؟ على الأصل المسببي ومقدما عليه. ومن هنا يمكن صحيح وتقديم الأصل السببي الجاري في الدين على ماذا؟ على الأصل المسببي الجاري في الحج، حتى إذا كان استصحابا أيضا مماثلا للأصل الجاري في الشك السببي. وبناء على هذا التقديم للحكومة ما يثبت هو وجوب الحج ظاهرا لا واقعا، يثبت وجوب الحج استنادا الى هذا الاستصحاب، لكن ثبوتا شنو؟ ظاهريا، وليس ثبوتا ماذا؟ واقعيا. واما اذا فرضنا ان الاصل الجاري في الدين لم يكن استصحابا وانما كان هو ضرائب، حينئذ نكات الحكومه هنا تختل، نكات الحكومة تختل، وحينئذ إذا اختلت نكات الحكومة في هذه البراءة فسوف يقع ماذا؟ يقع التعارض بين البراءة الجارية في الدين وبين الأصل الترخيصي الجاري في الحج. وإذا وصلت النوبة إلى التعارض بين الأصلين الترخيصيين في الطرفين هذا يستوجب تنجيز العلم الإجمالي. في هذه الحالة العلم الإجمالي يتنجز على المكلف، لماذا؟ لأنه بعد ما تكلم بناء على مسلك الاقتضاء، وعلى مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي يتنجز لماذا؟ بتعارض الأصلين في الطرفين وتفاوتهما، وإنما لا يتنجز إذا جرى أحد الأصلين في أحد الطرفين بلا معارض، هنا لا مانع من جريانه. أما عندما يعارض الأصل الترخيصي في أحد الطرفين بالأصل الترخيصي في الطرف الآخر يتعارضان يتطابقان فينجب العلم الإجمالي كلا الطرفين. هذا هو النتيجة التي يمكن أن تذكر في هذا المقام بالنسبة إلى هذا التنبيه. بعد ذلك ندخل في التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي. هذا التنبيه معقود في الشبه غير المحصورة، لهم كلام طويل في الشبه غير المحصورة، حيث ذكروا بأن الكلام في الشبه المحصورة أولا يقع في ما سموه بتعريفها، أو في الحقيقة في ذكر ما هو الميزان في كون الشبه محصورة وفي كون الشبه غير محصورة، ثم يقع بعد ذلك في حكمها بعد أن نعرف ما هي الشبهة غير المحصورة وما هو الميزان في تحقق الشبهة غير المحصورة، يقع الكلام في حكمها، والمقصود من حكمها هو مسألة وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة شنو؟ القطعية. يعني بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي في موارد الشبه غير المحصورة الحال هو حال العلم الإجمالي في غيرها، يعني في الشبه المحصورة الذي كنا نتكلم عنه سابقا من حيث حرمة المخالفة القطعية وجود الموافقة القطعية، الحال الشبه الغير المحظورة، حال الشبه المحظورة من حيث حرمة المخالفة القطعية وجود الموافقة القطعية أو لا. في البحث الأول يعني في تحديد المراد من الشبه غير المحظورة أو في بيان ما هو الميزان في كون الشبه غير محظورة ذكروا أمور كثيرة في بيان ما هو الميزان. من جملة ما ذكروا أن الميزان هو تعثر العد. إذا كانت الأطراف كثيرة، أطراف العلم الإجمالي كثيرة كثرة بالغة إلى حد بحيث يعثر عدها، هاي الشبهة تكون غير محصورة في قبال ما يمكن عده ولا يعثر عده، فحينئذ تكون الشبهة ماذا؟ محصورة. منها أن الميزان هو عدم التمكن من الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي، كل علم إجمالي تكون أطراف كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من موافقتها القطعية، فهذه شبهة شنو؟ محصورة. هذه تكون شبهة غير محصورة. وأما إذا كانت الأطراف يتمكن المكلف من موافقتها القطعية، الموافقة القطعية ممكن أن يفعلها كما هو الحال في الأمثلة المتعارفة، حينئذ هذه الشبهة تكون شبهة محصورة، تكون هذا هو الميزان. الثالث، الميزان الثالث اللي هو في قبال الثاني، هو أن يكون الميزان في الشبهة غير المحصورة هو ما لا يتمكن المكلف عادة من مخالفته القطعية، يعني ما يتعثر مخالفته القطعية مو ما يتعثر موافقته القطعية. العلم الإجمالي يكون علم إجمالي في شبهة غير محصورة عندما يتعثر المخالفة القطعية لهذا للأطراف، لكل الأطراف، لجميع الأطراف. أطراف العلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا، لا يمكن للمكلف يتعثر عليه مخالفة جميع الأطراف، مخالفة جميع المحتملات في الأطراف، هذا عادة لا يتعثر، لا يتيسر له ذلك. في السابق كان الميزان هو ماذا؟ أن يتعثر عليه موافقتها القطعية، أن الموافقة القطعية لجميع الأطراف متعثرة، هذا يكون شبه غير محصورة. الثاني يقول لا، الميزان هو أن يتعثر المخالفة القطعية لجميع الأطراف، فحينئذ تكون الشبهة غير محصورة. المهم هو الميزان الثاني والثالث، كان فيهما كلام وهناك ميزان آخر سيأتي التعرض إليه. الميزان الأول وهو تعثر الموافقة القطعية لجميع المحتملات، واضح أن هذا يختص الشبهة الوجودية، يختص الشبهة الشبهات الوجودية، ولا يمكن فرض الشبهات التحريمية باعتبار أن الشبهات التحريمية الموافقة، الشبهة التحريمية الموافقة القطعية في باب المحرمات مما يمكن ولا يتعثر إطلاقا مهما كثرت الأطراف، خلي تكون الأطراف مليون طرف في شبهة تحريمية، الموافقة القطعية لهذه الشبهة التحريمية ممكن. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية في باب المحرمات تتحقق بالتارك، تتحقق بالتارك يترك هذا الأطراف، هذا أمر متيسر لكل أحد، ليس متعثرا، ليس فيه عذر. ومن هنا لا يمكن أن جريان هذا الميزان تعثر الموافقة القطعية لا يمكن إجراء هذا الميزان في ماذا؟ في الشبهات التحريمية. لماذا؟ لأن الشبهات التحريمية مهما كثرت أطرافها لا يتعثر ماذا؟ موافقتها القطعية. بخلاف ماذا؟ بخلاف الشبهات الوجوبية. في الشبهات الوجوبية هذا الميزان يتم تطبيقه بشكل واضح. لماذا؟ لأنه في الشبهات الوجوبية إذا كثرت الأطراف كثرة كثرة معتزلها وصلت إلى حد حينئذ ممكن افتراض تعثر الموافقة القطعية في باب شنو الواجبات. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية في باب الواجبات تحتاج إلى شنو؟ إلى الفعل وإلى الارتكاب. إذا كانت الأطراف كثيرة جدا يمكن فرض تعثر الموافقة القطعية في باب الواجبات. فإذا هذا الميزان الثاني يختص بالشبهات شنو؟ بالشبهات الوجوبية. تماما عكس الميزان الثالث. الميزان الثالث يختص بالشبهات التحريمية. يختص بالشبهات التحريمية ولا يتأتى في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الوجودية. العكس ذلك، الشبهات التحريمية المخالفة القطعية يمكن فرض التعثر فيها عندما تكون الأطراف ماذا؟ كثيرة. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية الميزان الثالث مثل الميزان وتعثر المخالفة القطعية. لأن المخالفة القطعية في باب المحرمات تحتاج إلى ماذا؟ إلى الارتكاب. إلى الارتكاب. فإذا كانت الأطراف الكثيرة جدا ولا يتمكن من ارتكاب الجميع فتتعثر عليه المخالفة ماذا؟ القطعية. فإذا يمكن تطور تحقق الميزان في الشبهات التحريمية. وأما في الشبهات الوجودية هذا لا يمكن فرض هذا الميزان. لماذا؟ لأنه في الشبهات الوجودية المخالفة القطعية في باب الواجبات يكفي فيها مجرد الشرك حتى لو يعلم بوجوب أمر ظاهر بين مليون فرض. مخالفة القطعية لهذا سهلة المعنى، سهلة جدا معناها. فإذا يتمكن من ماذا؟ لا يمكن تطور تعثر المخالفة القطعية في باب الواجبات، وإنما يمكن فرض ذلك في باب ماذا؟ في باب المحرمات. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا المذاكرة فقط نشير إلى هذا أنه السيد الخوي قدس الله نفسه له كلام في هذا الميزان خصوص الميزان الثالث، لأنه اختاره المحقق النايين الميزان الثالث من المناطق الشبه غير محفورة وتعثر المخالفة القطعية عادة. تعثر المخالفة القطعية عادة هو له كلام في هذا وله اعتراضات نتعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.